بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة نلتقي بها معكم لنتعرف على الأسماء التي وقعت وحرص وتمسك بها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بما يتعلق من كلا الجانبين، وتلك المصاهرات التي وقعت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. أسرة واحدة اندمجوا وتداخلوا وتزاوجوا وتعرفوا على بعض، دلالة على الحب فيما بينهم وعلى إظهار الفضل لأهل الفضل. تكلمنا في الحلقة الماضية أيها الأعزاء الكرام عن جانب من الجوانب العظيمة المضيئة التي تتعلق ببعض من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. تكلمنا عن أولى الزوجات وهي خديجة رضي الله عنها وارضاها، ثم عن سودة، ثم عن عائشة، وختمنا في الحلقة الماضية بحفصة بنت عمر العدوي الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم به من مصاهرة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، تشريفا وإظهارا وتقديرا من النبي صلى الله عليه وسلم لفضل ومكانة عمر رضي الله عنه وارضاه. وفي هذه الحلقة بعون من الله ومنا سوف نتكلم أيضا ونلقي الضوء ونتعرف على بعض من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقبل أن نتكلم عن هذه الجوانب المضيئة، أتذكر قضية عظيمة جرت بعد غزوة بدر، لما أن الله سبحانه وتعالى أكرم الصحابة بالانتصار على الكفار وحازوا من الغنائم الشيء الكثير والأسرة. وماذا فعلوا بالأسرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاد منه ومن الصحابة ماذا فعل؟ فادى الأسارة بالمال. فماذا أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يثخن في الأرض، تريدون عارض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى عاتب خليله وصفيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، ينبغي أن يقتلهم ليظهر بعد ذلك قوة الإسلام وعلو شأنه خاصة في أول المعارك. هذا الفداء دلالة على كأنهم يريدون عارض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب سبق من الله، أن الله قدر عليهم أن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمهم بعد ذلك بالغنائم حلالا طيبا، كما عقب في ختام الآية: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. هذا الأمر الذي فعله النبي والصحابة لولا الكتاب الذي سبق من الله أنه سوف يغفر لهم لضعفهم لمسهم فيما أخذوا عذاب عظيم. فالشاهد من هذا الأمر أيها الأحباب أن الله سبحانه وتعالى كان يوجه نبيه وكان يعصمه من الزلل وكان يراقبه ويعلمه ويؤدبه أتم التأديب ليكون على خلق عظيم. هذا الأمر يجرنا إلى قضية هامة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار امرأة لا تليق به وليست بتلك الكفاءة التي تناسب من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ادعى بعض من الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من بعض النساء فلما مات عنهن انقلبنا بعضهن عن الدين وتغيرنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيعصم الله نبيه في حياته ثم بعد ذلك يلقي الأمر على كواهله؟ حاشاه سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى في هذا الأمر، أن الله يحفظ نبيه في حياته وبعد مماته. والله يعصمك من الناس، يعصمه من كل قول سيء ومن كل سوء ومن كل أمر، فعصم الله نبيه الكريم من كل أمر يشينه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أنه لما تزوج من أولئك النسوة الكرام كنا يلقن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكنا مراقبات ومطهرات ومبرآت وعفيفات وكريمات، وأكرم به من زواج بين النبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرة منه لتلك القبائل. حديثنا اليوم عن أم من أم المهات المؤمنين وهي أم حبيبة. هذه المرأة الفاضلة اسمها ماذا؟ رملة. بنت من؟ بنت صخر الملقب بأبي سفيان ابن حرب، هذا الرجل من بني أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف. بعض الناس يتوهم ويزعم أن هناك عداوة وأحقاد وضغائن امتلأت بها قلوب بني أمية تجاه من؟ تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. لو كان الأمر كذلك أكان النبي يحرص على أن يتزوج من أم المؤمنين حبيبة رملة بنت أبي سفيان وهو زعيم من زعماء مكة؟ والله يعلم ما يكون وما سيكون في المستقبل، أكان يفسح للنبي في هذا الزواج؟ لا، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يأتيه الإذن من الله سبحانه وتعالى أن يأذن له في تزوج من عدو من أعدائه سوف يكيد له بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالله أكرمه بهذا الزواج ووافقه وسمح به سبحانه وتعالى، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان سيد من سادات مكة، وأكرم به من زواج، وكما قيل هو الفحل لا يجدع أنفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج علم أبو سفيان قدر هذا النسب وهذه المصاهرة من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليحذر المسلم أنه لو تكلم في عرض هذه المرأة أو لو تكلم في عرض أخيها، من؟ عرض أخيها يزيد ابن أبي سفيان أو معاوية أمير المؤمنين ابن أبي سفيان، لكان هذا الكلام موجها غير مباشر لمن؟ لأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وارضاه. ثم بعد ذلك يكون الكلام موجها إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلنا يعلم أن أبا سفيان قريب بالنسب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبو سفيان أيها المشاهدون الأحباب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا وتعرفون أيها الأحباب لما رحل وذهب في رحلة أبو سفيان إلى الشام، وكان في مجموعة من أهل قريش واستدعاهم قيصر هرقل هناك ليكلمهم عن هذا النبي الذي ادعى النبوة. أراد هرقل أن يتعرف على هذا الرجل، فقربهم وسألهم أيكم أقرب إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنا أقربهم إليه نسبا، أقربهم هو ابن عمي من عبد مناف. فأم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وعبد شمس يلتقي مع عبد المطلب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هاشم وابنه عبد المطلب، فأكرم به من نسب بين أبو سفيان وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم بها من مصاهرة لما أن صاهر النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر وحرص عليه عليه السلام. فهذا الأمر أيها الأحباب لما نتكلم عنه نعلم أن أم حبيبة من أمهات المؤمنين، ولها والنبي صاهر من بني أمية من عبد الشمس. ولدت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها قبل البعثة ب17 سنة، وتوفيت رضي الله عنها وارضاه في السنة 44 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجها رجل يقال عبيد الله بن جحش. لما هاجر بها إلى الحبشة وكان مؤمنا مسلما، لكنه لما رأى دين النصارى أعجب به فتنصر، فانفصلت عنه أم المؤمنين أم حبيبة لما كانت زوجة له وفارقته. فلما بلغ الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي وأمره أن يزوجه، وأكرم النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم بالمهر والصداق وزوج أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي أعطى الصداق إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة. أم حبيبة أخوها من؟ أخوها يزيد الخير ابن أبي سفيان، كان قائد الجيوش وكان أميرا على الشام في عهد عمر بن الخطاب، فلما مات جعل عمر بعد ذلك من معاوية يخلف أخاه يزيد على ولاية الشام. فهذا الرجل هو من؟ يعني معاوية بن أبي سفيان كما يلقبه بعض العلماء خال المؤمنين، لأن أخته أم المؤمنين وهي أم حبيبة. ينبغي أن نتعرف أيها الأحباب، هذه العلاقات، هذه المصاهرات كانت كريمة، كانت تدل على علاقات متينة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رأسهم ومقدمتهم سيد هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع بقية القبائل، ومنها أقربهم إليه نسبة بنو عبد شمس، الذي منه من أمية ومنه أبو سفيان. أكرم بها من مصاهرة، وأكرم به من لقاء ومن تداخل. فليحذر الإنسان عندما يتكلم في هذه المصاهرات وهذه الأمور، يعلم أنه يتكلم ويطعن في اختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولشرف هذا البيت حرص بعض من آل النبي صلى الله عليه وسلم على تسمية أولادهم بمن؟ بمعاوية. ومن يفتش في كتب الحديث عند أهل السنة وعند غيرهم يجد أن الكثير ممن يحبون علي رضي الله عنهم وأرضاهم رووا عنه الأحاديث والروايات كان اسمهم معاوية، تبجيلا وتقديرا لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عندنا بعد ذلك من أمهات المؤمنين من بعد أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ونتعرف على هذا الأمر، أم سلمة. من؟ أم سلمة، وهي هند بنت أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة. إذن هي مخزومية، وتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ذلك في يقظة بن مرة، فلها صلة، وهي قريبة ممن؟ من عمر بن الخطاب. هي مخزومية، بل هي من؟ بنت عم خالد بن الوليد ابن المغيرة. فأكرم به من نسب، وأكرم بها من مصاهرة والتقاء بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذه المرأة الكريمة العفيفة الشريفة. هي من؟ هي أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم. هذه المخزومية سوف نتعرف على جانب من جوانب حياتها وكيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا بارك الله فيكم، وإلى هذا الفاصل ونلتقي بعده. نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي وصحبه غصنان من شجر كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفنا في الفاصل الأول من هذه الحلقة على جوانب وبعض من سيرة أمهات المؤمنين، وتكلمنا عن سيرة أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، ولها إخوة من أكرم الإخوة أبو معاوية، وأيضا أخوه الأكبر منه يزيد ابن أبي سفيان. هذا النسب لما نتعرف عليه وتلك المصاهرات التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام، نتعرف على جوانب مضيئة، نتعرف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار اختيارا موفقا مباركا بتأييد وتكرما من الله سبحانه وتعالى على خليله وعلى سيد البشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دائما نذكر أيها الأحباب أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من تلك النسوة لم يكن اختيارا عشوائيا، أو أنه أمرا لم يكن مأذونا من الله به، لكن هذا الزواج كان بمباركة وإذنا وفسحا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرضى لنبيه إلا الأكرم والأفضل والأطيب والأحسن، لحتى يصون ويحفظ نبيه في حياته وبعد مماته. وتعلمنا أيها الأحباب قبل أن نكمل أيضا جوانب من سيرة أمهات المؤمنين، تعرفنا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم المعنيون بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك ما جاء في القرآن، هذا الكلام لا يأتي به إنسان من عقله، لكن بشهادة القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى لنساء المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية من آيات التطهير نزلت في سياق الإكرام والأمر من الله سبحانه وتعالى لنساء النبي بالميزة والخصيصة والتبجيل والتكريم بأنهن لسن كبقية النساء، ولهذا ميزهن الله وأكرمهن بالتطهير من العذاب ومن السخط ومن الدنس ومن الرجس ومن كل أمر يشين أولئك النسوة المباركات رضوان الله عليهن. هذا الأمر إذا تعرفناه يكون عندنا ميزان واضح وميزان معلوم في عندما نتكلم وفي كيفية التعامل مع عرض النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا في حلقات ماضية عن أم المؤمنين خديجة وسودة وعائشة وحفصة وأم حبيبة، وهنا تكلمنا في المقدمة عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، وهي مخزومية وتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده مرة، هي بنت سيف الله المسلول خالد بن الوليد ولها قرابة مع عمر بن الخطاب. دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 40 من الهجرة، وكانت من المهاجرات من الفاضلات، وكانت من أشرف النساء قريش نسبا وفضلا وعلما، وكانت آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمرت حتى بلغها مقتل سيد شباب أهل الجنة الحسين الشهيد صبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحزنت عليه حزنا شديدا. وتقول الروايات أنها لم تلبث بعده من شدة هذا الحزن فماتت عليه كمدا وحزنا رضوان الله عليهم أجمعين. هذه المرأة أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج وصاهر النبي بني مخزوم. أتكون هذه المصاهرة إلا لأمر طيب؟ أتكون هذه المصاهرة إلا لعائلة تليق أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما يكون إلا هذا الأمر في المصاهرات بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع قبيلة من أشرف قبائل مكة مع بني مخزوم ابن مرة ابن يقظة ابن مرة. هذه أم المؤمنين أم سلمة. ثم بعد ذلك نتكلم أيضا عن أم من أمهات المؤمنين زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب. هذه المرأة كانت يهودية من بني النضير، ولها قصة في كيفية زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها. هذه المرأة أولا هي من صبط لاوة من نسل هارون، فأكرم به من نسب. إذن من أجدادها ينتهون إلى من؟ إلى هارون أخو نبي الله موسى، وهي تحت من؟ تحت نبي الله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أجدادها وعمها هارون وموسى وهي عند النبي، فأكرم به من اتصال ومن نسب ومن مصاهرة ومن تداخل، وأنها دخلت في من؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة خيبر لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، غزى النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير وكان عنده من الأسرى ومن السبايا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دحي الكلبي وقال يا رسول الله أعطيني من الجواري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وخذ ما شئت. فذهب وانتقى من السيدة من سادات النساء، انتقى من صفية بنت حيي بن أخطب، فانتقاها وأخذها. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد أعطيت دحية صفية بنت حيي بن أخطب وأنها لا تليق إلا بك يا رسول الله، أنت السيد وهي بنت زعيم بني النضير زعيم اليهود، لا تليق إلا بك يا رسول الله. وهذا الأمر من قدر الله سبحانه وتعالى لأمور سوف تحدث بعد ذلك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم دحية وقال له اتركها وخذ ما شئت من النساء غيرها. فلما تركها ورأها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ يقول أنس قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها بعد ذلك، وكان ماذا عتقها هو صداقها، وأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم عنده وتزوجها، وأكرم بها من عروس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت تفتخر هذه المرأة بأنها تحت نبي، وجدها وأبوها نبي وعمها نبي. لما قالت لها بعض أمهات المؤمنين قالت لها نحن أكرم عند النبي صلى الله عليه وسلم لصلتنا وقرابتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علمها، قال كيف تكونون خيرا مني وأنا زوجة نبي، ثم ماذا؟ وأبي هارون وعمي موسى. فالنبي يعلم لأن الغيرة بين الزوجات، هذا نقوله لما لذاك الذي يعدد بين النساء يتزوج أكثر من امرأة، فينبغي عليه أن يتعرف كيف يتعامل مع النساء. وهنا نقول حتى لكل من يريد التعدد أنه ينبغي عليه أن يتعرف ويتعلم كيف يتعامل مع النساء في الغيرة. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قولي لهن أنا تحت نبي، زوجة نبي، وأبي هارون وعمي موسى. والإخوة في الاستوديو يضحكون من التعدد. هذا الأمر أيها الأحباب نقوله لما؟ لأن هذا الأمر قد أكرم الله سبحانه وتعالى فيه ماذا؟ هذه المرأة الفاضلة كانت يهودية وأسلمت، وأكرمها الله سبحانه وتعالى بهذه المصاهرة الجميلة الرائعة من سيد البشر، من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتوفيت صفية رضي الله عنها وأرضاها في سنة 52 في خلافة أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان. فنظرة إنسانية، نظرة حانية من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزواج الميمون المبارك. زواج آخر وأم أخرى من أمهات المؤمنين هي جويرية بنت الحارث بن بني المصطلق. جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن الحارث الذي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسب طويل بعد ذلك، وهي من بني المصطلق الخزاعي من بني المصطلق. هذه المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها قبل ذلك برة، ثم غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية. ولنا وقفة يسيرة في كيفية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأسماء كما حرص على المصاهرات. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يغير هذا الاسم الذي تعلقت به هذا المرأة لسنوات طوال، كان اسمها برة. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول خرجت من برة ودخلت على برة، كأن هذه المرأة قد اكتمل فيها الإيمان والبر، غير هذا الاسم إلى ماذا؟ إلى جويرية. ومثله وننصح بتغييره مثل اسم معصومة عند بعض النساء. هل هناك من امرأة معصومة أو رجل معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، العصمة كانت لرجل لما كان نبيا، كيف يكون لامرأة وتكون معصومة؟ فهذا من باب التزكية وباب أن هذه المرأة لا تخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء كما غير من اسم أم المؤمنين جويرية لما كان اسمها برة، غيره إلى من؟ إلى جويرية، ووالده هو الحارث. قصة الزواج كانت قصة رائعة، وقصة أكرم بها من زواج باركت هذه المرأة على قومها. جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت ابن قيس. كانت هناك لما النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق، وقعت هذه المرأة في سهم من لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم والسبايا والنساء على الصحابة، فوقعت هذه المرأة في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس. فكاتبت على نفسها حتى تريد أن تكون حرة، فلم تستطع أن تفدي نفسها بالمال، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يكاتبها وأن يعطيها من المال. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم منزلتها في قومها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيها أمرا أعظم من هذه المكاتبة ومن أن تكون حرة. أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها، قال أو أمر آخر غير ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قالت أتزوجك ويكون صداقك هو مهرك. الصداق الحرية لك هو صداقك ومهرك. فرضيت بهذا الأمر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حريتها ومهرها في ماذا؟ في إعطائها الحرية، فهذا هو الصداق. سمع الصحابة رضو الله عليهم أن جويرية تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا فعلوا؟ فقالوا أنسباء النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندنا عبيدا وسبايا؟ لا والله. فأطلقوا ما بين أيديهم من النساء ومن الرجال ومن العبيد ومن السبايا إكراما لمن؟ لجويرية بنت الحارث الذي لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان صداقها هو حريتها، وأن هذا هو الأمر، أنها تريد أن تكون حرة، والحرية ماذا؟ أن تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول أم المؤمنين عائشة فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. فمنها هنا أعتق في سبيها 100 من أهل بيتها من بني عبد المصطلق. فهذا الزواج الميمون المبارك الذي صاهر به النبي صلى الله عليه وسلم بنو المصطلق علم فيه تلك النظرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحكيم وهو صاحب الخلق وهو الفاضل وهو الحليم وهو الكريم وهو السخي عليه الصلاة والسلام. كان زواجه لمقصد عظيم، أنه يريد أن يعلم الصحابة أنه لما تزوج هذه المرأة أيكون أهلها سبايا عندهم؟ لا، فأطلقوا ما بين أيديهم إكراما لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث. الحديث يمضي والكلام كثير مع أمهات المؤمنين ومع مصاهرات النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى حلقة قادمة جديدة تالية بإذنه سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا، وأن يوفقنا، وأن يسدد خطانا، وأن يلهمنا ويعلمنا الصواب والحكمة، أنه ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألتقيكم بإذنه سبحانه وتعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه أصنان من شجر كريم، أصل قوي ثابت والفرع في أعلى النجوم، قد أورقا